بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقل بن هادي الوعدي رحمه الله: مسند عبد الله بن الشقير رضي الله تعالى عنه، وهو والد مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو عداده في البصريين، وهو عامر. قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب، عبد بن حميد له المسند والمنتخب من المسند، وله التفسير والمنتخب من التفسير، وغالبا تجد أن العلماء يؤلفون مؤلفات كبيرة، ثم لما يرونها كبيرة جدا فينتخبون منها ويختصرونها، ينتخبون أن يأخذون ما يرونه أصح فيها فيكتبونه فيسمونه المنتخب، المنتخب من المسند، كذلك المنتخب من التفسير. قال: وعبد بن حميد هو الكشي، ويقال الكجي، أبو محمد رحمه الله، وهو من مشايخ الإمام مسلم. قال: حدثني ابن أبي شيبة، وهو أبو بكر بن أبي شيبة، ويعتبر في أنا يعتبر زميله، وابن أبي شيبة هو أبو عبد الله بن محمد ابن المغيرة العبسي. قال: حدثنا زيد بن الحباب، وهو أبو الحسين العقلي البصري أو الكوفي، أبو الحسين العقلي. قال: عن شداد بن سعيد الراسبي أبي طلحة، وهو عن الصدوق، ولهذا الشيخ قال أن الحديث حسن، وكذلك أيضا زيد بن الحباب تكلم في حفظه بعض أهل العلم. قال: حدثنا غيلان بن جرير، وهو ثقة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، ومطرف كان من العلماء العاملين من أهل البصرة، وله كرامات كثيرة ذكرها الإمام الألكائي في كتابه شرح السنة، وفي آخره جعل مجلدا في كرامات الأولياء. وكان مطرف بن عبد الله ممن حصلت له كرامات، ومن ذلك أنه كان تسبح الآنية بتسبيحه، و استسقى به أهل البصرة، فخرج رحمة الله عليه ولبس ثوبا مرقعا وصام 3 أيام، ثم خرج واستسقى بالناس فسقوا، وقد عرف عنه أنه كان مستجاب الدعوة. قال: مرة اجتمعنا عند المهلهل ابن أبي صفرة، واجتمع الفقهاء واتفقوا على أنهم يتفقون على أن كتابنا واحد ونبينا واحد وكذا، فذكروا أشياء أملوها، فكلهم وافقوا على هذا حتى جاء دول، معناه حتى جاء إلى مطرف، معناه قالوا له هل أنت توافق على هذا، معناه كأنه مثل بيعة. فقال رضي رحمه الله: قد بايعت الله ورسوله على الطاعة ولم أبايع أحدا، معناه أنكم تلزموني بشيء من هذا فقد ألزمني الشرع، فأنا ملتزم بشرع الله عز وجل وليس ملتزم بغيره. فهذه المبادئ وأيضا الأشياء التي يفعلها مثلا بعض الأحزاب وغيرها فيتفقون عليها ويبايعون عليها، فهذا مثل هذا. فقال مطرف: أنا لا أوافق على هذا، وإنما بيعتي لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، أي أني ملتزم بعهد وملتزم ببيعة وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذا في ظاهرها صحيحة لكنها مبادئ وضعها هؤلاء مثلا الفقهاء وغيرهم، وأرادوا أن يتفق عليها ويعاهد عليها، فرفض مطرف وأتى بمثل هذا الكلام، فرجع كلهم عن آخرهم، عن رجعوا وصوبوا كلام مطرف، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يلتزم بعهد غير عهد الله ورسوله. وأما البيعة مثلا للإمام فهذا من باب الطاعة أيضا لله ولرسوله، البيعة للإمام من باب الطاعة لله ورسوله. أما إنسان يجعل مبادئ يقول افعلوا كذا واتركوا كذا واعملوا كذا ويلزم الناس بها ويأخذ العهد عليهم، فهذا من كما قال بعض العلم من البدع. ولهذا ما يفعله كثير من الأحزاب الآن هذه، معناه يتفقون على مبادئ يتفقون عليها ثم يبايعون عليها ويتعاهدون عليها، وهذا فعل أكثر هذه الأحزاب والجمعيات، تجد أنهم يضعون مبادئ معينة، قد يكون هذه المبادئ أكثرها يوافق الشرع، لكن بعضها تجد فيها ولا وبراء، تجد فيها ولا وبراء، أنه مثلا لا يمس شيء من كيان المجتمع هذا، مثلا على سبيل المثال من هذه المكونات المعاصرة مثلا إحياء التراث، إحياء التراث، وهذا المكون يمثله عندنا هنا في اليمن الحكمة، جمعية الحكمة أو مؤسسة الحكمة، فهذا الكيان قام على مبادئ معينة وعاهدوا عليها، ولهذا من مبادئهم أنه لا يتكلم في الجمعية، هذا خط أحمر، ولا في أعضائها، أنا لا يتكلم في الجمعية ولا في أعضائها، لكن ممكن يتكلم الإنسان في أي شيء. ولهذا بعض ممن كان مع السلفيين بل من مشايخ السلفيين كان معهم ومنضم إلى أحياء التراث، فتجده مثلا يقعد القواعد السلفية الصحيحة لكن ما يستطيع أن يتكلم على رموز هذه الجمعية، مثلا على عبد الرحمن عبد الخالق أو غيره ممن هو في هذه الجمعية، يقولون أن فيها خط أحمر، معنى ما يجوز، كأنهم تعاهدوا على هذا، معنى تعاهدوا على مثل هذه الأمور فجعلوا هذا العهد. وهكذا أيضا جمعية الحكمة وجمعية الإحسان وغيرهم من هذه المكونات. وأما حزب الإخوان المسلمين فهذا فحدث ولا حرج من المعاهدات وأيضا البيعات التي يعقدونها، بل أنهم ما يعترفون بشيء من ما يعترفون بأي رئيس أو حاكم دولة أبدا، ما يعترفون إلا ببيعة صاحب الحزب، ما يعترفون إلا ببيعة صاحب الحزب، ولا يطيعون إلا صاحب الحزب. وهكذا أيضا ينبثق من هذه المكون الإخوان أيضا بعض الأحزاب التكفيرية كالهجرة والتكفير والقاعدة وداعش وغيرها من هذه المكونات. فهذه قائمة على تعاهدات داخلية وبيعات داخلية معناه يتحالفون كما هو معنى يسمى هذا حلف في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حلف في الإسلام، لأن الإنسان قد بايع الله ورسوله وتعاهد على طاعة الله ورسوله، فلا يجوز له أن يعاهد أحد على شيء من الطاعة إلا ما أمر الله عز وجل بها، وهي طاعة أمراء المسلمين وحكام المسلمين. وأما أن يأتي بإنسان وجماعة مثلا يجعل لهم طاعة ويجعل لهم معاهدة وبيعة، فهذا شيء مبتدع لم يكن عند السلف. فلهذا مطرف بن عبد الله رحمه الله أنكر هذا، ثم رجع كلهم إلى آخره ممن كان في مجلس المهلهل، كلهم رجعوا إلى كلام مطرف بن عبد الله وكان أصغرهم. قال عن أبيه وهو عبد الله بن الشخير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يصلي قاعدا وقائما. ومن باب الفائدة أنا، وهذا مما أكثر مما أخذ على هذه الجمعيات والأحزاب هو التعاهدات هذه فيما بينهم، وهو يعد خروج على أئمة المسلمين، أنا يبايعون على الجمعية وعلى أيضا يبايعون رئيس الجماعة ويعطونه العهد والطاعة، وهذا لا يجوز، معنى بيعة في بيعة أو عهد في عهد أو خروج على أمراء المسلمين وجعل العهد لغيرهم، وهذا لم يكن أبدا موجودا في تاريخ المسلمين إلا ما حصل من بعض الاضطرابات من بعض الفقهاء ومن غيرهم، لكن تندم كثير منهم من فعل ذلك، مثل ما حصل في بيعة ابن الأشعث، فقد بايعوه مع أنه تابع لعبد الملك بن مروان وتابع لأمرة الحجاج، فقاموا بايعوه ونقضوا بيعة الحجاج، وحصل ما حصل من الفتن وقتل من قتل من الفقهاء، وكانت خزي على أو كانت ندامة على كثير من الفقهاء أنهم شاركوا في هذا، وتندم كثير منهم وأنكر عليهم كثير من السلف في فعلهم هذا. قال عبد الله بن شخير أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي قاعدا وقائما وهو يقرأ الهاكم التكاثر حتى ختمها. قال هذا حديث حسن، وهذا الحديث في عدة مسائل منها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا وقائما أي في صلاة الليل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان يصلي إذا بدأ قائما ركع وهو قائم أنا حتى يبقى شيء من قراءته 30 آية أو 40 آية، فكان يقوم ويقرأها وهو قائم ثم يركع وهو قائم، وأحيانا يصلي وهو قاعد ويركع وهو قاعد، معنى السنة إذا ابتدأ القراءة وهو قاعد ركع وهو قاعد، وإن ابتدأ القراءة وهو قائم ثم جلس فإنه يقوم ويركع وهو قائم، هذا من باب السنة، وإلا الأمر جائز سواء كان يريد أن يركع وهو قائم أو يركع وهو قاعد، لكن الذي جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وهذا في النفل، أما في الفرض كما هو معروف أنه لا يجوز القعود في الفرض إلا لمن عجز، لمن لم يستطع القيام فيجوز له أن يجلس، لما جاء في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين قال لما اشتكيت بالبواسير فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصلي المرء على ما استطاع، هذا إذا كان عاجزا عن القيام أو عاجزا عن الجلوس. أما إن كان يستطيع القيام وبدون مشقة شديدة فإنه يجب عليه أن يقوم، وإن كانت هناك مشقة شديدة في القيام أو فيه قد يكون ضرر عليه في قيامه فإنه له أن يجلس، لكن إذا قام تحصل على أجر ضعف، إذا قام تحصل على أجر ضعف ما كان يتحصل عليه وهو جالس. وهذا حمل الخطابي رحمه الله والحافظ ابن حجر رجح ذلك حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة القاعد نصفا من صلاة القائم. وأيضا في هذا الحديث قراءة الهاكم التكاثر، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قرأ هذه السورة، وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم لكن ليس فيه أنه يصلي قاعدا وقائما، لكن قراءة الهاكم التكاثر موجود، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يقول ابن آدم مالي ومالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت به أو ما تصدقت فأمضيت. فالهاكم التكاثر أي في الأولاد والأموال وغيرها، كما قال الله عز وجل في الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. فهذا التكاثر الذي يراد به الفخر على الغير، ويراد به أيضا كذلك الانهماك في الدنيا. وأما من كان عنده شيء من هذا المال أو غيره، أنعم الله عز وجل عليه بهذا المال ولم يصرفه عن طاعة الله عز وجل، فقد يكون أيضا أجرا له. فالغني الشاكر من أعظم من أعظم الناس طاعة لله جل وعلا، حتى أن بعض العلم فضله على الفقير الصابر. طيب هذا والله أعلم.